أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 56 من مجالس الصفوة المحلاة، والليلة إن شاء الله تعالى نقرأ في البدهيات في القرآن الكريم. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البدهيات في القرآن الكريم. تقديم: يقول الدكتور فهد الرومي: البداهة أول كل شيء، وما يفجأ من الأمر. والبديهة المعرفة يجدها الإنسان في نفسه من غير أعمال للفكر ولا علم بسببها. والبديهة قضية اعترف بها ولا يحتاج في تأييدها إلى قضايا أبسط منها، مثل أنصاف الأشياء المساوية متساوية.
مثل أنصاف الأشياء المتساوية متساوية، هذه بديهية، يعني لا تحتاج إلى قضية أبسط منها لإثباتها. يعني أنصاف الأشياء المتساوية، يعني جبت أعواد، كل عود طوله مثلا متر، طوله متر، ذراع، ثم قسمت كل عود من هذه العيدان أقساما متساوية، يعني كل عود قسمته إلى قسمين متساويين، فإذا ناظرت أي قسم من هذه الأقسام بغيره من الأقسام من العيدان الأخرى، النتيجة بديهية أن هذه الأقسام متساوية، لا تحتاج إلى مقدمات، لا تحتاج إلى مقدمات تتركب منها النتيجة. فأمر بديهي أن نصف الذراع هذا يساوي نصف الذراع ذاك، فأنصاف الأذرع متساوية. مفهوم بقى؟ يبقى أنصاف الأذرع متساوية، وده المقصود. فهل تحتاج إلى برهان لإثبات أن أنصاف الأذرع متساوية؟ الجواب: لا أحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى دليل، إلى استدلال. مظبوط؟ تمام، وده المقصود يعني. فهل في القرآن الكريم ألفاظ بدهية؟ وإن كان فما هي وما تقسيمتها إلى آخره؟ نتكلم على البدهيات في القرآن الكريم. تفضل.
قلت: وكالعلم بأن الجزء أقل من الكل، وأن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأنه لا يكون فعل إلا لفاعل.
أهم كم قضية دلوقتي؟ قضية الأولى: كالعلم بأن الجزء أقل من الكل. هل تحتاج لبرهان أن جزء الشيء هو أقل من كله؟ مظبوط؟ يعني الذراع أقل من بقية الجسم، الرأس أقل من بقية الجسم، أن جزء الشيء أقل من إيه؟ من كله. أنا مش محتاج برهان، مش محتاج مقدمات ومعادلات لأصل إلى هذه النتيجة. وأن الضدين لا يجتمعان، أن الضدين لا يجتمعان، مظبوط؟ في الشيء الواحد، في ذات الشيء، يعني البياض والسواد، لا يتصور أن يكون الشيء قد اجتمع فيه البياض والسواد في نفس المحل في نفس الوقت. مظبوط؟ فهذا محال. طيب، وقد يرتفعان، يعني قد يرتفعان، قد يرتفع البياض ويرتفع السواد ويأتي الخضار، خضر أخضر. يبقى أن الضدين إيه؟ ها؟ لا يجتمعان في 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 شيء واحد، في ذات واحدة، في نفس الوقت، ولكن قد يرتفعان، فلا أجد الأبيض والأسود لكن أجد الأخضر مثلا. حلو قوي. وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني النقيضين اللي هو إيه؟ الوجود والغيبة، الوجود والغيبة، فيا إما موجود يا إما غائب، وهذان لا يرتفعان لأن لابد من أحدهما. دليل النقيب، الفرق بين الأضداد والنقائض، الأضداد لا يجتمعان بس قد يرتفعان، أما النقائض فلا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما. نقيض زي الحضور والإيه والغيبة زي ما قلت لك، زي الموت والحياة، ما ينفعش الاثنين يكونوا موجودين في ذات الوقت، وما ينفعش يرتفعان. فهذا المخلوق إما أن يكون حيا أو يكون ميتا، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأنه لا يكون فعل إلا لفاعل، الفعل ده نتيجة الفعل. هذه القضايا اسمها قضايا بدهية يبنى عليها ولا تبنى على شيء، تبنى على الفطرة السليمة، على العقل السليم، إن العقل السليم يدرك ذلك من غير إيه؟ من غير إعمال لقضية مركبة، بما أن كذا كذا فإذا كذا كذا كذا، ما عندناش الكلام في البدهيات، ما فيش الكلام. بدهيات قضايا مسلمة تسليم عقلي، أنا مش بتكلم على الشرع، أنا بتكلم على العقل، العقل يسلم بها. أظن الكلام واضح، ها؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
ويقول الدكتور الرومي: قال الجرجاني: البديهي هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك أو لم يحتج، فيرادف الضرورية، وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلا، فيكون أخص من الضروري، كتصور الحرارة والبرودة، وكتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. وينبغي أن نفرق هنا بين البدهيات والمسلمات، والذي يبدو أن العلاقة بين البدهيات والمسلمات علاقة عموم وخصوص، فكل بديهية مسلمة، وليست كل مسلمة بديهية، فالبديهيات أخص من المسلمات.
المسلمات عام، أظن الكلام قريب يعني. المسلمات قد تحتاج لإثبات، المسلمات قد تحتاج لإثبات وقد لا تحتاج، فالمسلمة عام، البديهية أخص. البديهية حاجة بسيطة خالص، أقل حاجة، التي لا تحتاج إلى أعمال فكر ولا برهان ولا دليل. مظبوط. يلا سيدي.
من أمثلة المسلمات الاحتجاج على الخصم بما لا يجد بدا من التسليم به، فحين احتج إبراهيم على الملك بأن
عليه السلام، اكتب هنا عليه السلام،
فحين احتج إبراهيم عليه السلام على الملك بأن الرب هو الذي يحيي ويميت، كابر وأنكر التسليم بذلك، فغالط وادعى أنه يحيي ويميت، فرد عليه إبراهيم عليه السلام بقضية مسلمة لا يستطيع معها المكابرة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فلم يستطع الملك إنكار هذه القضية فبهت الذي كفر. ومن أمثلة ذلك الاحتجاج بالمبدأ وهو مسلم لإثبات المعاد على من ينكره، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
فبما أنه لا ينكر المبدأ فيستدل بالمبدأ اللي هو من أنشأها أول مرة، ده اسمه المبدأ، الابتداء يعني، الابتداء من لا شيء، فيحتج بالابتداء على الإعادة، فالذي ابتدأها من غير نظام سابق ولا نظير ولا كذا وكذا، فهو أهون عليه أن يعيدها، اسمه احتجاج بالمسلم، المسلم اللي هو الابتداء من العدم. يلا سيدي.
ومثل هذا المسائل والقضايا وإن كانت مسلمة إلا أنها تحتاج إلى نظر وكسب، ولا يجدها الإنسان في نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بسببها مما هو خاص بالبدهيات، وهي القضايا التي يستغرب التالي للقرآن والمتدبر لمعانيه النص عليها في القرآن، مع أن حصولها لا يتوقف على نظر وكسب ولا يختلف فيها عقل. فقوله تعالى تلك عشرة كاملة بعد قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قضية بداهية لا يحتاج إدراكها بعد توجه العقل إلى شيء أصلا.
نعم، يعني هذه لا تحتاج إلى مقدمات ولا إلى علوم تسبقها، أنه إذا صام ثلاثة أيام في الحج وصام سبعة إذا رجع أنه صام عشرة أيام، هذه لا تحتاج إلى مقدمات. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة؟ احنا اتفقنا من بداية الدرس ان ما فيش حرف، لا يوجد حرف، وانا ازيد على ذلك خد ولا يوجد ضبط، ضبط يعني اللي هو نصف الحرف، حروف الفتحة ولا الضمة، لا يوجد حرف في القرآن الكريم يمكنه الاستغناء عنه، حرف واحد ولا يمكن استبداله بغيره، لا يستغنى عنه ولا يستبدل بغيره، لأنه كلام الله تعالى، فهو صفة من صفات الله تعالى، فهو معجز فوق قدرة المخلوق، صفة الخالق، تمام، جل جلاله وتباركت أسماؤه. فيبقى إذن شوف بقى فيها كم حرف، تلك عشرة كاملة، هذه بدهية، فلماذا؟ هو ده البحث، أنا أضرب لك ما وسأتي إن شاء الله التفصيل. يلا سيدي.
وكذا قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، فإن ذكر طيران الطائر بجناحيه مما يدعو إلى السؤال عن السر في النص على ذلك، مع أنه من البداهي أن الطير لا يطير إلا بجناحيه، فيكفي في إدراك ذلك مجرد ذكره دون ذكر آلة طيرانه، فهذا لا يحتاج إلى أكثر من توجه العقل.
يعني إن طرح هنا يتقال إيه؟ ما الفرق بين قول الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه وقول القائل ولا طائر يطير؟ ما الفرق؟ كلمة بجناحيه بدهية، لا يطير برجليه، لا يطير بمنقاره، ها؟ لا يطير برأسه، بدهية، لا تحتاج لإعمال فكر ولا إثبات دليل، هنحتاج قضية نثبت بها أن الطيور لا تطير إلا بأجنحتها، هذا لا يحتاج. طب لماذا قال الله تعالى بجناحيه؟ ما الفرق بين قول الله تعالى يطير بجناحيه وقول القائل ولا طائر يطير؟ هذا المبحث، هذه اسمها البدهيات، وستفاجأ أنها كثيرة في القرآن الكريم، وإن شاء الله تعالى نحصيها كلها في مواضيعها في التفسير إن شاء الله بإذن الله، لكن هذا في التقديم نضرب أمثلة لتقريب الفكر. وستجد في كل موضع من تلك المواضع ما تقر به عينك أنه محال أن يستغنى عن هذا اللفظ الذي هو بدهي. لا، هو ليس بدهيا كما ترى، وإنما جاء لما لا يستغنى عنه، وهذا كلام الله تعالى. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
أنواع البدهيات. لا أدعي أن هذا التقسيم حاصر، إذ هو ليس إلا محض اجتهاد ممن قصر باعه في قضية تحتاج إلى جلاء وبيان وتمعن وتفكر واستقصاء وشمول، فلعلي أذكر ما توصلت إليه وإن قل. بعد استقراء أو شبه استقراء أو شبه استقراء، أرى أن البدهيات تنقسم إلى ثلاثة أنواع، إلى أنواع ثلاث: الأول بدهية حسابية، الثاني بدهية لغوية، بدهية لغوية، الثالث بدهية عادية. النوع الأول البدهية الحسابية، وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول
فذلكة عددين،
فذكرت عددين مذكورين تفصيلا يدرك العقل مجموعهما من فوره ولا يحتاج إلى ذكر مجموعهما.
طيب كلمة فذلكة دي احنا شرحناها في الهامش، مهم يعني كلمة فذلكة اشرح اقرا الهامش.
فذلك الحساب أنهاه وفرغ منه، وهي منحوت وهي
منحوتة
وهي منحوتة من قوله إذا أجمل حسابه فذلك كذا وكذا. الفذلكة مجمل ما فصل وخلاصته.
أيوة. طيب يبقى أنت عندنا في حاجة في اللغة اسمها النحت. اسمها إيه؟ النحت. كلمتين أو ثلاثة. إيه الناحت الذي ينحته؟ يروح واخد حرفين من الكلمة الأولانية وحرفين من الكلمة الثانية، ولو في كلمة ثالثة برضو حرف ولا حاجة، ويروح جامع كلمة تدل على تلك الكلمات الثلاث. مظبوط. اسمها ليه؟ ها النحت. النحت وهو من التيسير والتسهيل. طب ده موجود في كلام العرب؟ موجود. اقرا يا عم.
قلت ومن أمثلة النحت في الكلام العربي حي على وبسملة وهللة ودمعزة وحوقلة وطلبقة وجعفدة وجعفلة.
ايه بقى الكلام ده؟ حي على يعني قال حي على الصلاة او حي على الشيء، فبقول حي على فلان يعني قال حي على. مظبوط. نحت. مثلا بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم او قال بسم الله، يبقى نقول فلان بسملة، بدل ما نقول فلان قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة فلان وبسملة في اول كتابه وبسملة في اول رسالته، بسملة. تمام. اللي بعديها هللة يعني قال لا اله الا الله، تهليل. التهليل هو نحت كذلك. يبقى هلل فلان قال لا اله الا الله. تمام. بعد كده عندكم ايه؟ دمعزه قال ادام الله عزك. دمعزه يعني ايه؟ دمعزه يعني ادام الله عزك، فبدل الجمله الطويله دي كلها وقال ودمعزه فلان في رسالته، يعني دمعزه يعني سال الله تبارك وتعالى له ايه؟ دوام عزه. مظبوط. اللي بعديها ايه؟ حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، جملة فأربع حروف خلصوا الموضوع. حوقل. نحت طريقة من طرائق اللغة اللي هي فيها الجمال، مع الجمال فيها إيه بقى؟ فيها الاختصار. خدت بالك؟ اللي بعد كده طلبقة أطال الله بقاءك. طلبقه يعني طلبقه يعني سأل الله عز وجل له طول الايه؟ البقاء. طلبقه وطلبق فلان يعني ايه؟ أطل سأل الله تعالى له طول الايه؟ البقاء. جعفد يقول جعلني الله فداءك، جملة طويلة ايه؟ جعفده يعني جعفده يعني سأل الله عز وجل أن يجعله فداءه، جعفده. مظبوط. وجعفلة نفس الكلام، الاثنين زي بعض، عشان كده تلاقيني مش حاطط بينهم علامة اللي هي الفصل. تمام. فجعفد وجعفلة بمعنى معناهم واحد. خد الايه؟ جعلني الله فداءك، وخد جعلني فداء، خد الدال مرة، خد اللام ومرة خد الدال، والمعنى واحد. يبقى جعفده وجعفله بنفس المعنى اللي هو جعلني الله ايه؟ فداءك. فده صورة من صور الجمال في نحت اللفظ من مجموعة كلمات عشان نوصل لكده. فلما اقول فذلك، عرفتوها بقى؟ يبقى فذلك ده معنى ايه؟ فذلك ان هو كان بيحسب حسبة طويلة كده زي المحاسب، وعين في الاخر يقول ايه؟ فذلك كذا وكذا وكذا، خمس ست حاجات. يبقى فذلكة الحساب وفذلكة الشيء خلاصته وزبدته بعد طول الحساب. يبقى الفذلكة زي الموضوع بتاعنا ده، يبقى فذلكة الشيء هي اجماله واختصاره بعد طول كلام. يبقى فذلكة الكلام، يبقى ممكن تقول كلام كتير وبعدين في الاخر تروح جايب جملة تلخصه هذا الكلام الذي قلته ونسميها دي بقى اسمها نسميها ايه؟ فذلكة الكلام. فذلكة مفهوم يا شباب؟ فذلكة هي ما يكون من اجمال ما فصله وبينه. انا فصلت وبينت في المقاله وبعدين اجي في الاخر واقول فذلكة المقال كذا وكذا. فهمت؟ زي جعفلة وكل زي القصه دي كلها. دي كلها انواع من الايه؟ ها اسمه الايه؟ النحت. كمل يا مولاه.
ومثله عبشمي وعبدري وتيملي ومرقسي وعبقسي.
بس انا احلالك بقى عشان ايه ما تلخبطكش. بدل ما يقول من عبد شمس ومش عارف ايه، دي قبيله من كبرات القبائل العربيه، فيقولون ايه؟ عبشمي. رجل من عبد شمس يقولون رجل عبشمي. عبدري رجل من بني عبد الدار، بني عبد الدار عبدري. نحت. ها شوفوا الجمال، نحت مظبوط. اللي بعدها ايه؟ تيملي، تيم الله، من بني تيم، من بني تيم الله تعالى. ها تيم يعني ايه؟ يعني عبد. تيم الله يعني عبد الله، تيم هو العبد. فيقول لك ايه؟ بدل ما يقول من بني تيم الله تعالى مش عارف ايه الوكا تيمها، وهذا الرجل تيملي. ايه هذا الرجل؟ من بني تيم الله تعالى. والنسبة لامرئ القيس مرقسي، امرئ القيس مرقسي، تمام. ولعبد قيس عبقسي. ماشي جمال. انت بقى ممكن هتلاقي، انا والله كان عندي حاجات في الحياة المعاصرة بس لقيت الهامش هيطول. في حاجات بقى احنا في حياتنا المعاصرة نلجأ الى ذلك. اسيب كنت بقى تفكره وتشوف تدور في لغتك انت، اللغة المعاصرة الحياتية وبالذات اللغة الشبابية شوية، هتلاقي ان هو يحاول يجيب كلمتين او ثلاثة ويروح محولهم للفظ من حرفين ثلاثة اربع حروف، بزيدش عن كده. حد حضره حاجة ولا سيبكوا تفكروا؟ موجودة على فكرة في لغتكم ولغة الشباب على وجه الخصوص، تمام. فكروا واللي يفكر يبقى ان شاء الله يرجع. لكن هي الفكرة فكرة لطيفة. فانا بقول يعني بس احنا يعني حبيت اعملها مش عشان ايه. القسم الاول من الحسابي فذلكة عددين، يعني فذلك كذا وكذا. طب ما هي ايه؟ فتلك، فتلك عشرة كاملة، هي دي الفذلكة. تلك عشرة كاملة، قول الله تعالى تلك عشرة كاملة، يسموها ايه بقى؟ ها فذلكة. لان تقدم قبل ايه؟ ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم، دي الحسبة. اللي بيحصل ده اسمه فذلكة، اللي هو احصاء العددين واجمالهما مرة اخرى. وضحت الكلام؟ يلا يا سيدي.
وفي القرآن من هذا النوع آيتان.
موضعين.
الآية الأولى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله تعالى تلك عشرة كاملة جمع للثلاثة والسبعة، وهي نتيجة يدركها العقل لأول وهلة من غير أن يحتاج إلى أن تجمع له ليسرها وقربها إلى الذهن.
لا أن يحتاج من غير أن يحتاج إلى أن تجمع له. لماذا؟ ليسرها وقربها. لا تحتاج لي. أي إنسان عقله عادي جدا هيدرك. طب إيه بقى الحكمة؟ تعال نشوف المفسرين قالوا إيه. إحنا بنضرب أمثلة طبعا، لكن إن شاء الله لما تيجي في التفسير كل ما يكون من ذلك سنتعرض له.
يقول الزمخشري فإن قلت فما فائدة الفذلكة.
عرفت انت الفزلكة خلاص بقى، عشان لما تلاقيها في كتب التفسير ما ايه ما تفهمهاش غلط. يلا.
قلت الواو قد تجيء للإباحة نحو قولك جالس الحسن، جالس الحسن وابن سيرين.
كلمة الإباحة دي فيها مش تحت اقرا مفيد،
يعني للتخيير بمعنى او، لان الواو هي ام الباب كما تقدم بيانه في معنى أم الباب.
تذكروا لو تكلمتكم على أم الباب قلت لكم دائما أن كل باب من باب الأدوات له أم، وهنجد ان الام دي لها خصوصيات لا تكون لافراد الباب، ويمكن ان من هذه الخصوصيات لهذه الام ان تكون ان تقوم بمقام اي فرد من افراد الباب. مثلا عندنا زي الحاله بتاعتنا دي، فام الباب في العطف ايه؟ الواو. احسنت، يبقى ام الباب في العطف الواو، فهنلاقي الواو بتيجي بمعنى او، وبتيجي بمعنى ثم، وبتيجي بمعنى كل ادوات العطف قد تاتي الواو بمعناها وتحل محلها في لسان العرب، ويكون لها فايده زائده بقى، يعني هي تقوم بهذا المعنى بمعنى او وزياده. لان السؤال طب ما تجيب او، لو هي المساله او بس، لا، تفيد معنى او ويزيد على ذلك المعنى شيئا، المتكلم يقصد ذلك يعني. تمام، اظن الدنيا واضحه. انا بس بذكرك بالايه، واحنا كنا شرحنا ام الباب، عملت لها بحث اظن لو تذكره ارجع لها بالتفصيل يعني، ودرت امثله على ام الباب في ابواب كثيره، كان واخواتها الى اخره، ارجع عليه. يلا سي.
قلت الواو قد تجيء للإباحة نحو قولك جالس الحسن وابن سيرين.
فهمت انت بقى حكاية الايه؟ الإباحة دي يعني شيل و او و وحط او، يبقى جالس الحسن او ابن سيرين. دي معنى الواو هنا جاي معنى كده الإباحة، يعني انا اذن لك ان تجالس ايا منهما كيف تشاء، يعني او التخيير للإباحة يعني. خلاص.
ألا ترى أنه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا،
ممتثلا للأمر، يعني لا يقول هذا عصاني، أنا أقول له الأمر حقيقة في الوجوب، فلما أقول جالس ده فعل أمر، فأنا أمرتك، فما جيش واحد يؤمر عبده بحاجة بعد كده يقول ده عصاني ويقيم عليه عقوبة، لا، قد امتثل. فلو جالس الحسن فقط يبقى إيه؟ ها؟ امتثل. ولو جالس ابن سيرين فقط يبقى ايه؟ امتثل، لا تقع عليه العقوبة ولا الملامة. ولو جالسهما يبقى ايه؟ امتثل. مفهوم في الفكرة؟ هو دي معنى الفكرة، فيكون ممتثلا يعني للأمر إذا جلس أحدا واحدا منهما أو جالسهما معا. مزبوط؟ يلا سيد.
ففزلكت نفيا لتوهم الإباحة.
هنا بقى عشان ما تفهمش، فصيام ثلاثة أيام في الحج وما تمشي معنى أو، لأن واو بتيجي بمعنى أو، فيبقى تخيير يعني من حقك يا صوم ثلاثة في الحج عشان فيهم مشقة، يا لما تروح صوم سبعة. يبقى هنا وا جد بمعنى إيه؟ أو، والآية ليست كذلك. فجاءت الفزلكة لنفي احتمال أن تكون الواو بمعنى التخيير. فهمت الفكرة؟ ده كلام، وفي كلام تاني جميل برضو جاي إن شاء الله، بس ده كلام الإيه؟ جار الله الزمخشري رحمه الله. يلا سيدي.
وقال أبو حيان أتى بعشرة للتوطية للخبر بعدها، لا أنها هي الخبر المستقل به، المستقل به فائدة الإسناد، فجيء بها للتوكيد كما تقول زيد رجل صالح، أي أن إتيانك بلفظ رجل للتوصل بها إلى وصفه بالصالح، وكذا جاءت كلمة عشرة توطئة لوصف الثلاثة والسبعة بالكمال.
نعم، يعني عايز يقول إن قد يؤتى باللفظ توطئة، توطئة يعني ايه؟ يعني تمهيد. قد يؤتى باللفظ توطئة للفظ يأتي بعده، هو مش مقصود، هو المقصود ان يكون تمهيد وتوصل للفظ ايه بعده، يعني الكمال ان يكون الامر كذلك، الكمال والتمام ان يكون الامر كذلك. والمثل اللي ضربه اللي هو زيد رجل لا يقصد أنه ليس امرأة، رجل دي كلمة، جاء بكلمة رجل توطئة لوصف الصالح، زيد رجل صالح. زيد خليها شيلها حط مكانها عبد. زيد عبد صالح. ايه الفرق بين زيد عبد صالح وزيد صالح؟ ان لما انت اقحمت كلمة عبد انت جعلت هذه الكلمة توطئة وتمهيدا للوصف الذي تريد. فهذا الاقحام او هذه التوطئة تمهيدا لبلوغ الوصف الذي يأتي. فده كان كلام ابن حي ومش كلام هو نقله يعني. كمل يا عبد الله.
وقد نسب ابو حيان هذا القول لابن الباذش واستحسنه.
نعم.
ونقل الزمخشري وابو حيان عن ابن عرفة قوله اذهب العرب اذا ذكروا عددين ان يحملوهما ان يجملوهما. حسن الزمخشري هذا القول وقال وفائدة الفزلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب علمان خير من علم.
نعم. يبين ذهب في هذه الإضافة الزمخشرية لأنها من باب التوكيد. من باب التوكيد.
الآية الثانية قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة.
نعم.
قوله تعالى 40 ليلة فزلكة العددين 30 ليلة وعشرة. وكل أحد يعلم أن 30 مع 10 تكون 40. قال الرازي الحنفي فيه فوائد إحداها التأكيد ومن فوائده إزالة التوهم أن تكون العشر من نفس 30 فلما ذكر 40 زال الإيهام لأنه يحتمل أتممناها بعشر من 30 كأنه كان من 20 ثم أتمه بعشر فصار 30 فأزال هذا الإيهام بأن الإتمام إلى 30 وبين أنه إلى 40. ومن فوائده إزالة توهم أن تكون 10 ساعات أي أتممناها ب10 ساعات. ومن فوائده إزالة اللبس في دخول
كل الاحتمالات احتمالات عقلية فتزال كل تلك الاحتمالات بقوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة. مزبوط.
ومن فوائده إزالة اللبس في دخول العشر في المواعدة إذ أن النص في المواعدة على 30 وأتت العشر بعدها فدخلها الاحتمال أن تكون من غير المواعدة
اللي هي وواعدنا لأن هي كانت المواعدة ب30 فهل دخلت العشر في المواعدة وتأخذ حكمها ولا لا تدخل في المواعدة ولا تأخذ حكمها؟ فده واجه برضه. تفضل.
فأعاد ذكر 40 نفيا لهذا الاحتمال وليعلم أن جميع العدد للمواعدة.
تمام. يبقى كانت 40 كلها مواعدة مواعدة من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام. تمام. نجلس.
القسم الثاني من البداهية الحسابية ونريد به ذكر عددين منسوبين إلى بعضهما ثم ذكر عددين آخرين بنفس النسبة بحيث يغني ذكر الأولى عن الثانية وتكون الثانية بداهية للأولى. وظهر لي من هذا النوع في القرآن آيتان هما الآية الأولى قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فقوله وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا فهم مضمونه مما قبله، وكذا قوله بعد التخفيف وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين مفهوم من قوله قبله فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وقد أشار بعض المفسرين إلى حكمة ذلك.
مفهوم الأول قبل ما نقول الحكمة بتاعتها، كل واحدة منهم مضمنة فيما قبلها ومفهومة ومش عايزة يعني ليست تحتاج إلى كثير عناء ولا تدقيق فهم ولا قواعد حسابية ولا حاجة، المية والعشرة والألف ماشي.
فقيل إنه لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان. قال أبو السعود وقوله تعالى وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا مع انفهام مضمونه مما قبله لكون كل منهما عدة بتأييد الواحد على العشرة لزيادة التقرير،
أو عدة بتبرر كلها باسمها تنفع كده، لكون كل منهما عدة
عدة بتأييد الواحد على العشرة لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان.
لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان
على أنه قد يجري بين الجمعين القليلين ما لا يجري بين الجمعين الكثيرين، مع أن التفاوت فيما بين كل من الجمعين القليلين والكثيرين على نسبة واحدة، فبين أن ذلك لا يتفاوت في الصورتين.
جميلة جدا، لو يعني اللي عايز إيضاح فكرة واضحة جدا، إنه لما يكون المدافعة بين 100 و200 قانون المدافعة يختلف لما يكون بالألاف، قانون نفسه يختلف. مظبوط. زي مثلا يعني خناقة في حارة 2-3 مع 2-3 مع 5 مع 7 مش عارف ايه، لكن لو قريتين بيتعاركة واخد بالك كمية من هنا على كمية من هنا وطلعوا البعض بالمش عارف ايه والحاجات زي كده، قانون الصراع بيختلف. طب تصور بقى معايا ان دول الاف، 10,000 من هنا و25,000 من هنا وطلعين لبعض، لا قواعد الصراع هتختلف. فإشارة لطيفة جدا إن القانون يختلف، فالله معكم في القليل والكثير، والله ناصركم في تلك القاعدة وهذه القاعدة. خد بالك لأن قاعدة التدافع هنا هتختلف. لو يعني سرية كده بتتحرك بخفة ومش عارف ايه غير لما يكون جيش خميس له ميمنة وميسرة وقلب وشغلانة، حساباته مختلفة. فإن كنتم جيشا على مرما وإن كنتم قلة وإن كنتم سرية وإن كنتم فالله معكم. هذا معنى جميل. يقول لك هو لا القانون يختلف، دي مش بدهية بقى، انت اللي مش واخد بالك. فاهمين الفكره؟ كلام ابي السعود العمادي حاجه تانية خالص، ابو السعود العمادي ده رحمه الله. يلا يا سيدي.
وقيل ان التكرار لمطابقه الواقع في عدد السريه والغزوه في ابتداء الاسلام وبعد اتساع نطاقه. قال ابو حيان ومناسبه هذه الاعداد ان فرضيه الثبات او ندبيته كان أولا في ابتداء الإسلام، فكان 20 تمثيلا للسرية والمئة تمثيلا للجيش، فلما اتسع نطاق الإسلام وذلك بعد زمان كان 100 تمثيلا للسرايا والألف تمثيلا للجيش.
يعني فكرة مطابقة الواقع، فكرة مطابقة الواقع إن هيبقى كذا ثم يتحول الأمر إلى كذا، وأن ذلك مستمر في الناس إلى يوم الدين، وأن الجيوش والسرايا وإلى آخره تكون ما بين هذا إلى ذاك إلى آخره. فكرة مطابقة الواقع هذه فكرة تقرب الموضوع. عندنا التعليل الأول تعليل أبي السعود العمادي رحمه الله، وهذا التعليل الثاني كلام أبي حيان برضو كلام يعني مقبول إن شاء الله. يلا سيد.
الآية الثانية قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقوله ولا خمسة إلا هو سادسهم معلوم من قوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فهذا يغني عن ذاك. وقد علل المفسرون ذلك بأن الآية نزلت في قوم من المنافقين اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين، وكانوا على هذين العددين ثلاثة وخمسة، أو أن العدد المنفرد أشرف من الزوج، لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، وأقل عدد وتر يكون بينه مناجاة هم الثلاثة ثم الخمسة، أو أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى المتخالين للشورى والمندبون لذلك ليسوا بكل أحد، وإنما هم طائفة مجتبات من أولي النهى والأحلام ورهط من أهل الرأي والتجارب، وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال وحكم الاستصواب
إلى ما اقتضته الحال وحكم الاستصواب. يعني هو التأويلات كتير، وأنا أرى أن فكرة مطابقة الحال هي أقرب، إن ده كان حكاية عن المنافقين وإنه حصل كذا وإنه كانوا كذا وكذا، وإن فضح المنافقين وكشف المنافقين آية من آيات أن هذا القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى إن سورة التوبة من أسمائها الفاضح إنها كشفت. فهو لما يجي الحكاية تحكي عما حصل إنه كانوا ثلاثة وكانوا خمسة واخد بالك وكده، وأن الله سبحانه وتعالى معهم رابعهم وهو سادسهم سبحانه وتعالى، المقصود يعني إيه؟ فكلمة مطابقة الحال هنا فيها فايدة كبيرة. يعني إذا كنت أنت فهمت أن مطابقة الحال في سورة الأنفال في الأعداد الجيوش والسرايا وكده بتقرب الفكرة، فمطابقة الحال هنا مهمة جدا، لأنها فيها نوع من الكشف للحال. فإن كان ذلك مع هؤلاء فسيكون مع كل منافق إلى يوم الدين، ده المعنى. يعني حصل أن اجتمع جماعات من المنافقين وتآمروا على المؤمنين وقالوا كذا وكذا وكانوا ثلاثة وكان الله رابعهم، مفهوم؟ وكانوا خمسة وكان الله سادسهم، وكذلك الشأن في كل إيه وعلى ذلك يقاس. ما اجتمع مؤتمرون على الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان أيا كان عددهم إلا والله عز وجل معهم يكشف تأمرهم وإلى آخره. فأنا فكرة يعني أنا لا أرى أن الآيتين دول أنهم موضعين في القرآن الكريم، أن الموضعين في القرآن الكريم أقرب شيء في 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 تعليلات كتير وكلها تعليلات علماء يعني، لكن الأقرب عندي أنها تعليلات فيها مطابقة للواقع، كشف الحالة، ويقاس عليها ما يتكرر من إيه من نظائرها وأمثالها في وهكذا. ده رأيي يعني والله. يلا سيدي.
النوع الثاني البداهية اللغوية، وأقصد بها البداهية الدال على بداهيتها المدلول اللغوي لكلمة أو جملة سابقة، والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال في لسان العرب: الصوب نزول المطر، ثم قال: والصيب السحاب ذو الصوب. وقال أبو إسحاق: الصيب هنا المطر. وقال أبو حيان الصيب المطر والسحاب أيضا. قلت وسواء كان الصيب المطر أو السحاب فإن من المعلوم أنهما من السماء، فما الفائدة من قوله من السماء وهو معلوم من المدلول اللغوي لكلمة صيب؟
أظن كده المسألة واضحة، يعني الإشكال واضح. هنا القضية قضية لغوية، إن يعني قضية لغوية يعني دلالة اللفظ من جهة اللغة تدل على هذه البدهية. فما الحاجة زي كما قلت لكم في الأمثلة يطير بجناحيه، بدهية لغوية يطير بجناحيه صيب من السماء، ما هو لا يكون الصيب إلا من السماء، سواء كان الصيب المطر أو كان الصيب السحب، فكل ذلك من السماء. فلما جاءت من السماء؟ هو ده الكلام، القضية واضحة. شوف بقى التأويلات.
وللعلماء في ذلك أقوال، منها قال الطاهر والظاهر أن قوله من السماء ليس بقيد الصيب، وإنما هو وصف كاشف جيء به لزيادة استحضار صورة الصيب في هذا التمثيل، إذ المقام مقام إطناب، كقول امرئ القيس كذلموج صخر حطه السيل من علي، إذ قد علم السامع أن السيل لا يحط جلمود صخر إلا من أعلى، ولكنه أراد التصوير.
نعم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الأول كلمة الطاهر بن عاشور. الفكرة احنا قلنا هنا لفظ يهمني انك انت تنتبه له، هو لفظ الايه؟ لفظ كاشف، وده المحور اللي جاي. يعني انا بدأت ببدهيات وسنتبعه ان شاء الله في المحور القادم بحاجة اسمها اللفظ او الوصف الكاشف او ما لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة له. تمام، حيجي بالتفصيل. فمن ضمن الألفاظ الأوصاف الكاشفة التي يقصد منها الكشف عن حقيقة المذكور هذا الوصف. فقال رأي الطاهر بن عاشور رحمه الله إن قوله تعالى من السماء لفظ كاشف يراد به تصوير الصورة، واستشهد بشاهد من كلام امرئ القيس. امرئ القيس بيقول ايه؟ بيصف الفرس بتاعه، الحصان بتاعه، بيقول ايه؟ مكرن مفرن مقبل مدبر معه. ايه رايك في الصورة دي؟ يعني ايه يعني مقبل ومدبر معه؟ فكأنه يعني تراه في اقبال وادبار في ذات اللحظة، بر يعني سرعة ما حصلتش، الاقبال والادبار معا. خدت بالك؟ هي اصل هي صورة، هو بيرسم في ذهنك صورة للفرس، عايز يقول الفرس بتاعه ده ما حصلش، مفيش زيه، هو فرس واحد مكرن مفرن، الكر والفر، مقبل مدبر معا، يعني الكر والفر معا والإقبال والإدبار معا. عشان تخيل الصورة بقى ايه؟ عشان يعلل لك. طب يعمل كده ازاي السرعة الرهيبة دي؟ ايه؟ كجلمود صخر حطه السيل من علي، صخرة كبيرة ضخمة في أعلى الجبل، السيل لما جه راح محركها، عمالة تتدحرج، وبعجلة التسارع كلما تدحرجت زادت سرعتها حتى تفوق السرعة قدرة المتابع. ففرسه كده، فرسه كده، الإقبال والإدبار كأنه يحصل في آن يعني واحد. فهم؟ طب كلمة حطه السيل من علي، طب هو يمكن حطه السيل من غير علي؟ لا، لازم تكون من علو عشان ينزل. فكلمة من علي ده وصف كاشف، بيسموه وصف كاشف، يعني ايه غرضه؟ تكميل الصورة في ذهن المستمع، لان هو المستمع عارف ان هو لا يحط الا من ايه، ها الحط اصلا كلمة الحط لا يحط الا من علي، لكن جت كلمة من علي عشان ترسم ابعاد الصورة، فتبقى انت ساعتها تقول ايه، ارتسمت الصورة في ذهنك وأنه يشبه فرسه بهذا الصخر الضخم الذي تتسارع حركته نزولا من أعلى الجبل. فهمت الفكرة؟ دي كلمة الله. وإن شاء الله إن شاء الله محور اللي جاي ماتع جدا، اللي هو المتعلق بما لا مفهوم له، مفهوم مخالفة له يعني، أو بيسموه الوصف الكاشف، هنقول أسماء كلها التي تجدها أنت في كتب الإيه، في كتب التفسير إن شاء الله. لأن بس يعني إشارة، ويا سيأتي أنا حتى أقول لك في الهامش هنا إيه، ينظر محور الصفة الكاشفة، بس أظن كده واضح مظبوط ماشي. من السماء اتفهمت، عشان التصوير، عشان تتصور الصيب المطر أو السحاب في السماء، ما هو لا يكون إلا في السماء، هو في سحاب في الأرض، لكن هي تتميم للصورة وتكميل للصورة في ذهن المخاطب لترتسم الصورة فيه. طيب في تأويل تاني؟ آه في. قال الآلوسي
وقال الآلوسي وعندي أن الذكرى يعني ذكر السماء يحتمل أن يكون أيضا للتهويل والإشارة إلى أن ما يؤذيهم جاء من فوق رؤوسهم، وذلك أبلغ في الإيذاء، كما يشير إليه قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وكثيرا ما نجد أن المرأة يعتني بحفظ رأسه أكثر مما يعتني بحفظ سائر أطرافه، حتى أن المستطيع من الناس يتخذ طلياسا لذلك. قوله تعالى
استنى بس علي، الطيلسان، الطيلسان ده ما تقرا في الهامش يهمني قوي.
الطيلسان،
الطي طي،
الطيلسان
الياء الاول، طيلسان الطي وجمعها الطيالسة، طيلسان وجمعها الطيالسة، الجمع مين عشان جاي بحديث وانا اذكره لك ان شاء الله. قول يا حبيبي.
هو شال وشاح او كساء أخضر يضعه بعض المشايخ على الكتف. قلت ولعل بعضهم يضعه على رأسه، ولعله من لباس الأعاجم، حتى صار من شتم العربي يا ابن الطيلسان، يريدون يا عجمي، ولعله هو الذي يضعه أحبار اليهود في زماننا على رؤوسهم وأكتافهم. وفي صحيح مسلم عن أنس يرفعه يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، والله أعلم.
بتشوفوهم الصور بتيجي للشال اللي بيحطوه على رؤوسهم وينزلوه على كتفهم كده، أظن ده مظهر مشهور جدا لكل ال لا اليهود اللي هم في الأرض المقدسة يعني، اللي هم في فلسطين المحتلة، حطوا على دماغتهم البتاع ده كده وينزلوا على كتافهم الشال ده اللي بيتحط، تمام. فهو ده معنى الايه، الطيلسان وجمعه طيلسة كما في حديث ايه مسلم. تأويل الألوسي برضو جميل، وفكرة التهويل والإشارة إلى أن ما يؤذيه يأتي من فوق برضو قريبا من فكرة التصوير، أو يعني هي ما هيش مطابقة للكلام، مش مطابقة لكلام طاهر بن عاشور، لكن برضو تلحق بها وتكملها وتجملها، لكن هي في النهاية لها فائدة لا يمكن الاستغناء عنها، إدخالك في الصورة. وطريقة التصوير في كلام العرب دي طريقة أصيلة لا يمكن الاستغناء عنها، خدين بالكم. يعني التصوير في الكلام العربي أداة مهمة جدا من أدوات الإيه، البيان. أظن كده الإيه، الآية الأولى، تمام. طيب يبقى انتهينا إلى هذه الآية، ويبقى الكلام إن شاء الله انتهى الوقت، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.